السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فيعني أحببت أن أختم الكلام عن الصهيونية بعد أن ذكرنا ما ذكرناه عنها في الغزو الفكري اليهودي. وهذه كتبت في التسعينات لأنها كانت مصر تشهد وقتها محاولة تطبيع مع اليهود، وغرض اليهود من هذا التطبيع أن يكون لهم تقبل عند المصريين أو عند الشعب المصري. فإذا كان هناك تقبل لوجودهم عن طريق التطبيع، أمكنهم أن يتغلغلوا وأن يبدأوا في إحداث مخططاتهم في إخضاع المصريين له. فكتبت هذه كصورة تبين محاولات اليهود لغزو العقلية المصرية. لكن الموضوع يعني أعم من ذلك، فيمكن أن نقول أن اليهود يحاولون أن يفسدوا المسلمين منذ عهود طويلة، كما فعلوا مع اليهود مع النصارى. معلوم أن الذي وضع العقيدة النصرانية للأوروبيين هو بولس، هذا كان يهوديا ودخل في النصرانية ووضع لهم الجانب العقائدي في الشريعة النصرانية، وهم يقولون ذلك، النواحي الأخلاقية وضعها المسيح والنواحي العقائدية وضعها بولس، لأنه غير في عقائدهم واستقروا على ما يعني نشره فيهم. فنفس الكلام حاولوه مع الإسلام، أن يفسدوا على المسلمين دينهم، وهذا أمر قديم. معلوم ماذا فعل اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أنه عندما جاء إلى المدينة عاهدهم ووقع معهم معاهدة لحسن الجوار والمعايشة بينهما في المدينة، ولكن كانوا هم أول من بدأ بالغدر. فكان مكان من إخراج بني قينقاع، ثم بني النضير، ثم إخراج بني مواقع مع بني قريظة، ثم مواقع مع يهود خيبر بعد ذلك. فكل هذه الأمور وإن كانت أخذت صورة صراع عسكري، لكنها تبين كيف عداء اليهود للمسلمين. في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أيضا كانت هناك محاولة وفتنة أثارها اليهود، لفتنة عبد الله ابن سبأ. كان عمر بن الخطاب أخرج اليهود من الجزيرة العربية، فحتى يستطيعوا أن يقوموا بفتنتهم لابد أن يتظاهروا بالإسلام، وهذا ما فعله عبد الله بن سبأ اليهودي. كان يهوديا فأظهر الإسلام ودخل في الجزيرة العربية ليؤلب الناس على عثمان. ثم في عهد علي صار أيضا يدعو الناس إلى تأليه عليه، معروف مذهب السبائية. فهذه كانت محاولة من اليهود لإفساد دين الإسلام على المسلمين. دور عبد الله بن سبأ موجود عند الكثيرين من المؤرخين الإسلاميين، وعند أيضا أصحاب الكتب التي تتكلم عن الفرق. فمن المؤرخين الذين ذكروا دور عبد الله بن سبأ في الفتنة الطبري وابن كثير وابن خلدون وابن عساكر، ومن أصحاب الفرق الذين كتبوا عن الفرق الأشعري والبغدادي والشهرستاني والإسفريني وابن حزم، بل من الشيعة من تكلم وأثبت وجود عبد الله بن سبأ وفتنته كالنبختي والقمي. ومع هذا نجد من المستشرقين من كتب ينفي وجود هذه الشخصية أو ينفي دورها في الفتنة، كبرنارد لويس وفيلهاوزن وفريد ليندر، وتشرب منهم من تشرب من تلاميذ المستشرقين هذه الأفكار، وجاء ينفي دور عبد الله بن سبأ وأنه ليس هناك شخصية باسم عبد الله بن سبأ، وإن وجدت فليس لها هذا الدور وهذه الفتنة، وأن الفتنة من داخل المسلمين وليس من خلال عبد الله بن سبأ. وذكرنا ما قاله طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى من نفي دور ابن سبأ. عبد الله بن سبأ وصل به الأمر إلى الدعوة إلى تأليه عليه، وهذا هو مذهب السبعية. ذكر البغدادي في الفرق إن السبعية أظهروا بدعتهم في زمان علي رضي الله عنهم، فقال بعضهم لعلي أنت الإله، فأحرق علي قوما منهم ونفى ابن سبأ إلى المدائن. ويقول الجرجاني السبائية هم أصحاب عبد الله بن سبأ، قال لعلي رضي الله عنه أنت الإله حقا، فنفاه علي إلى المدائن. وقال ابن سبأ لم يمت علي ولم يقتل، وإنما قتل ابن ملجم، ابن ملجم اللي هو عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي بن أبي طالب. يقول وإنما قتل ابن ملجم شيطانا تصور بصورة علي رضي الله عنه. وعلي في السحاب لم يمت، رفع وعلي في السحاب، والرعد صوته والبرق صوته، وإنه ينزل بعد هذا إلى الأرض يملأها عدلا. فانظر كيف ينشر هذا المذهب بين الناس. فهذه كانت محاولة من اليهود لإفساد الدين، دين الإسلام على المسلمين، بدأت كما ترون مبكرا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. في خلافة بني أمية، وبني أمية يمتازون بأنهم لم يقدموا غير العرب ولم يسمحوا بتغلغل غير العرب في الدولة، ومع هذا ظهر من يدعو إلى يعني دعوة لاقت بعد ذلك صداها بين المسلمين. فهناك مذهب أو طائفة تسمى العيسوية، هؤلاء من اليهود، طائفة من اليهود نسبة إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، ظهر في أواخر بني أمية واتبعه بشر كثير من اليهود، ادعوا له المعجزات والآيات. بدأ بدعوة النبوة، ثم ادعى أنه رسول المسيح المنتظر عندهم. ويقول المؤرخون أن صدى هذه الدعوة هي التي ظهرت بعد ذلك عند المسلمين في سورة الإسماعيلية، فعندهم الإسماعيلية من فرق الباطنية التي أيضا فيها ما فيها من تأليم من زعم الإمامة وتقديس الأولياء الولي أو الإمام. فيرى الباحثين أن هؤلاء الإسماعيلية هما امتداد لهذه الطائفة العيسوية التي انتشرت بين اليهود في عهد بني أمية. كذلك في عهد العباسيين، وهنا بنو العباس أو العهد العباسي، شهد تغلغل الأجناس الأخرى غير العربية في الدولة مع اهتمام بالترجمة كما هو معروف. فظهر في فيهم ميمون ابن ديصان أو ديصان المعروف بالقداح، هذا كان يهوديا وأظهر الإسلام، وهو أنشأ أو كان وراء ظهور مذهب الباطنية. ومن بعده جاء حمدان قرطم اللي بينسب إليه القرامطة، فهؤلاء أيضا باطنية، مذهبهم متأثرة بفكرة أن في مسيح وفي نبي وفي ولي وتقديس هذا الولي والتأويل، تأويل الأشياء كتأويلهم الملائكة على أن مراد بهم دعاتهم ونحو ذلك. كذلك دعوة ابن الراوندي كان أيضا لها تأثير بين المسلمين من خلال نفس الفكر بتاع الباطنية. في العصر الحديث هناك دعوات فيها نفس الكلام، مسيح منتظر، ثم هذا المسيح يدعي النبوة بل يدعي بعد ذلك الإيه؟ الألوهية، نفس الفكرة بتاعت العيسوية كانت موجودة في بني أمية. فظهرت دعوة إلى البابية أو البابية والبهائية. في البابية هناك شخص يدعى السيد علي محمد الشيرازي، ولد عام 1819، ادعى أنه الباب إلى المهدي، ثم ادعى أنه المهدي، ثم ادعى النبوة، زعم أن أرواح الأنبياء حلت فيه، ثم ادعى بعد ذلك الألوهية. فهذا عند البهائي، وقال بإباحة المحرمات، نفس الكلام بتاعت الباطنية، وقال بنسخ الشريعة الإسلامية بشريعة الباب. من بعده جاءت البهائية، وهذه نسبة إلى المرزا حسين علي المازندراني، وده ولد عام 1217، كان من ضمن الذين اعتنقوا البابية، كان على مذهب البابية، ثم ادعى بعد ذلك النبوة، ثم ادعى بعد ذلك الألوهية. فتلاحظ أنها نفس طريقة الباطنية ونفس المذهب أو الطريقة اللي كانت بينشرها اليهود. ثم رأينا في العصر الحديث الماسونية وأندية الروتري وأندية اللوز اللي كلمنا عليها، فهي صورة كلها من صور محاولات اليهود إفساد المجتمع المسلم بمثل هذه الدعوات وهذه الأنشطة. ثم جاء بعد قضية أو معاهدة السلام وإلغاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل والدعوة إلى التطبيع لتكون محاولة من اليهود لغزو العقلية المصرية، الغرض منها كما ذكرنا تقبل المصريون للوجود اليهودي. ذكرنا فيما سبق أيضا أن اليهود شاركوا في مجال الاستشراق، كان هناك مستشرقون يهود، وقد صار من المستشرقين المشهورين الكثير من اليهود، وأن لهم الكثير من التلاميذ، هذا كله غزو يهودي أيضا للمجتمعات الإسلامية، وقد أحدثوا أثرا كبيرا في هذا المجال. كما أن الاستشراق عند اليهود ارتبط بنشاط التبشير، وسعى هؤلاء المستشرقون اليهود إلى خدمة الأهداف الصهيونية من خلال الاستشراق، خاصة بعد قيام دولة إسرائيل. فاليهود نجحوا من قبل في التغلغل في العالم الغربي الأوروبي، تمكنوا من السيطرة على الغرب فكريا اقتصاديا سياسيا إلى درجة كبيرة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل الفكر الغربي يتقبل النفوذ اليهودي. يعني أمريكا فيها مئات الملايين من البشر، مثلا 300 مليون، فكيف يتحكم فيهم أو يكون لليهود 10-15 مليون هذا التأثير الضخم؟ فعشر مليون يهودي لهم هذا التأثير الضخم والتأثير الكبير على المئات من الأمريكيين، لأنهم سمح لهم بالتغلغل. فلما تغلغلوا سيطروا اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا وسياسيا. فالفكر الغربي تقبل النفوذ اليهودي بعد أن تقبل وجود اليهود، وصار يتعاون معهم ويخطط سياساته على ضوء تعاونه المشترك بينه وبين الصهيونية العالمية، وبلغ هذا التعاون ذروته في اتفاقيات التعاون الاستراتيجي بين أمريكا ودولة إسرائيل في فلسطين المحتلة. حاليا تشهد المنطقة العربية، خاصة بعد معاهدة السلام تلك، مرحلة جديدة من التغلغل اليهودي والصهيوني لغزو العقلية العربية فكريا، تمهيدا لخدمة أهداف اليهود وأطماعهم في المنطقة العربية. ولقد أتاح عصر الامتيازات الأمريكية الذي نعيشه عصرا فريدا من التغلغل الأمريكي في المجتمع المصري، ومزيدا من السيطرة على حركة الأحداث في المنطقة العربية وتوجيهها لصالح الأهداف الأمريكية على مستويين التكتيكي والاستراتيجي. وكان المفهوم الأمريكي لتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل في جوهره نوعا من صياغة العقلية العربية لتقبل الوجود الإسرائيلي كمقدمة لعلاقات قوية متشابكة بين الدول العربية والكيان الصهيوني، تتيح في النهاية تغلغلا صهيونيا أمريكيا في النسيج العربي بكافة مكوناته وأبعاده. في عصر الامتيازات الأمريكية لا يمكن أن نغفل عن الدور السياسي للمؤسسات الاقتصادية العالمية مثل وكالة التنمية الدولية، صندوق النقد الدولي، البنوك الدولية، الشركات متعددة الجنسيات التي تحتكر صناعة كل الأدوات ومتطلبات الحياة، وتغذية الانتشار الاخطبوطي الإجرامي اقتصاديا وإعلاميا، خاصة إذا علمنا مدى تغلغل النفوس الصهيوني في هذه المؤسسات العالمية والتي اكتسبت حق الإشراف على إدارة الاقتصاد المصري نظير تيسير أزمة الديون. وفي إطار استخدام العلم والتكنولوجيا في أداء لتحقيق أهداف سياسية، قامت مراكز بحوث علمية وهيئات أكاديمية بتنظير مفهوم السلام الأمريكي الإسرائيلي، فكانت التطبيقات العملية لما يسمى بتطبيع العلاقات مخططا للاختراق والتأثير والإفساد تحت دعوة حياد العلم والثقافة، وبتنسيق كامل بين الهيئات الأمريكية والمؤسسات الصهيونية لتحقيق الهدف الأكبر أو الأخطر الذي يتمثل في توظيف الثقافة المصرية العربية لتغيير مفاهيم الصراع وتزييف الوعي والحقائق التاريخية وتعديل التوجهات السياسية بما يتفق مع الاتجاهات الجديدة. وفي أخضر عملية رصد شامل وعميق للمجتمع المصري، رصد شامل وعميق للمجتمع المصري تحت ستار البحث العلمي والتعاون الثقافي، يتم جمع المعلومات والتحليل السياسي والاجتماعي لها من جانب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية في القاهرة، بعبارة أكثر تحديدا وسيلة للتجسس وخلق التبعية للعقلية الأمريكية اليهودية. فالعقل المصري هو هدف التوجيه الاستخباري لإخضاعه إلى طريقة معينة في التفكير وإعادة صياغته بما يسمح بخلق حالة من القبول النفسي والتاريخي للكيان الصهيوني، وتبديل المفاهيم الكامنة في عقول المصريين حول الصراع العربي الإسرائيلي. واستراتيجية هذا الغزو الفكري الصهيوني تستهدف تحويل الرفض والعداء للكيان الصهيوني الضارب بجذوره في أعماق المجتمع المصري إلى حالة من التقبل النفسي لهذا الكيان الغاصب والاعتراف به، نحو يتجاوز الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة المصرية إلى الاعتراف الشعبي. وأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في هذا المجال تتضمن: الهدف الأول إلغاء حالة العداء الكامنة في مفاهيم المصريين للوجود الإسرائيلي حتى لا يعاود المصريون استئناف الصراع وشن الحرب في مرحلة تالية. والهدف الثاني تجريد المجتمع المصري من إرادة وحوافز الصراع بقصد الإبقاء على المجتمع المصري بعيدا عن حالة اليقظة والاستعداد ليكون في وضع الفريسة السهلة في اللحظة التي يقرر فيها الإسرائيليون شن الحرب من جديد. والهدف الثالث أو الثالث تكريس حالة الانفصال بين مصر وسائر أجزاء الأمة العربية وعزل مشاعر المصريين عن الاستجابة لأشكال المعاناة التي تقع لأمتهم على أيدي الإسرائيليين. معلوم أن بعد معاهدة كامب ديفيد كان في مقاطعة عربية لمصر، فكان من مصلحة اليهود أيضا واستراتيجياتهم استمرار حالة العزل لمصر وانفصال مصر عن سائر الأمة العربية، بل حتى بعد إعادة العلاقات مع الدول العربية كان هناك صورة من صور الانفصال بين المصريين وبين الفلسطينيين، أنهم يرون معاناة الشعب الفلسطيني وما يجري من اليهود في فلسطين، ومع ذلك تجدهم لا يستجيبون لأشكال المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وما زال هذا الأمر مستمرا حتى الآن. ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية عند اليهود وضعوا برنامجا يبلور مفهوم الفكر الإسرائيلي للسلام ويدور حول محاور، منها ضرورة فتح الحدود أمام حركة الناس وتبادل المعلومات والثقافة والعلوم، وأن تكون هناك صلة إنسانية وطبيعية وتلقائية، يعني فتح الحدود ما بين مصر وإسرائيل، سماح الانتقال للناس ما بين مصر وإسرائيل. فدي من ضمن المحور أو من محاور التي عن طريقها يمكن تحقيق الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل. ضرورة مراجعة البرامج الدراسية في كلا الجانبين مراجعة شاملة، وفحص ما يدرس في مصر عن إسرائيل وما يدرس في إسرائيل عن مصر والعرب، وتحديد ما يجب حذفه من برامج التعليم الحالية وإضافة المواد الجديدة المرغوب في دراستها. ومعلوم أن كثيرا من كان يشير إلى الصراع العربي اليهودي أو يشير إلى عداء اليهود المسلمين أو حتى في السيرة ما وقع من اليهود مع المسلمين في المدينة وفي تاريخ المسلمين، كل هذا حذف من إيه؟ من المناهج الدراسية، ولم يبقى منه إلا إيه؟ النذر اليسير. وكذلك الآيات تتكلم في الجهاد أو تبين الصراع بتاع المسلمين مع اليهود، كل هذا حذف من المناهج العلمية باسم التطوير المناهج. كذلك دراسة برامج متبادلة في وسائل الإعلام خاصة الإذاعة والتلفاز، وأن يسمح كل جانب بأن يدفع في وسائل الإعلام الجانب الآخر برامج ثقافية عن وثائقه وتاريخه، وتغيير مواقف الزعماء من ثقافة وتاريخ الجانب الآخر لما لذلك من تأثير قوي وتعليمي على الجيل، خاصة إذا ما تداخلت مع المتغيرات في البرامج الإذاعية. أيضا ضرورة إزالة المفاهيم السلبية تجاه إسرائيل في الإسلام والأيديولوجية القومية العربية. مع نهاية عام 1978 كثفت إسرائيل جهودها العلمية لرصد وتسجيل وتحليل المفاهيم الإسلامية المؤثرة في الصراع مع الصهيونية، والتي تحافظ على حالة العداء والرفض للصلح مع إسرائيل. وقد كشفت تلك الجهود العلمية أثر المفاهيم الإسلامية في البناء الفكري المصري مما دفعها إلى محو هذه المفاهيم. لذلك قد أجريت مئات البحوث عند اليهود لدراسة اتجاهات الجماعات الإسلامية في مصر ودراسة الفكر الإسلامي، من على سبيل المثال رسالة دكتوراه تحت عنوان أثر الفكر الإسلامي في الصراع ضد الصهيونية. هذه رسالة دكتوراه نوقشت في قسم التاريخ بجامعة تل أبيب. أيضا أعد أحد المراكز هناك دراسات عن الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب، وكان من سلسلة أبحاثها عن الثقافة في التاريخ الإسلامي، الإخوان المسلمون والاتجاهات الراديكالية في مواقفهم الحالية، بحث عن انتعاش الحركة الإسلامية وظهور الاتجاه العربي قبل ثورة يوليو 52، ودراسة عن النساء في المجتمعات الإسلامية. هي التقليدية، راديكالي يعني محافظ تقليدي. دراسة أعدتها وحدة أبحاث الشرق الأوسط بمعهد ترومان تحت عنوان دور الإسلام كعنصر من عناصر الصراع العربي الإسرائيلي، واتخذت الأساليب الإسرائيلية لتقويض المفاهيم الإسلامية صورا وشعارات مكشوفة، من أمثلتها مجمع الأديان الذي ظهر في عهد السادات أن يقام مسجد وكنيسة ومعبد عند جبل الطور في سيناء، طبعا محاولة من محاولات تقبل اليهودية. كذلك الدعوة إلى وحدة الأديان وتقربها في الدعوة إلى السلام والحوار بين الأديان وتقرب بين الشريعتين اليهودية والإسلامية. ولقد شارك في هذا المخطط بعض الكتاب المصريين ورجال السياسة المصريين بالترويج لما يوافق تلك الأهداف الصهيونية لسلب الثقافة والشخصية المصرية هويتها العربية الإسلامية. وأصبحت هوية مصر موضع تساؤل، هي مصر عربية ولا إسلامية ولا أوروبية ولا إيه بالضبط؟ وأريد لها أن تأخذ غير وجهها الحقيقي، وجهها الحقيقي أنها إسلامية. ونشط هؤلاء من أجل صهينة هوية مصر، تارة باسم الفرعونية، وأخرى باسم حياد مصر، ومرة باسم الانتماء إلى حضارة البحر المتوسط، إحنا جزء من حضارة البحر المتوسط قبل أن نكون عربا مثلا، إلى آخر هذه الدعاوى التي لا تقوم على أساس تاريخي أو موضوعي، وليست سوى خدع أو خدع صهيونية لخلق أسس فكرية مزيفة لولاء وانتماء كاذب لواقع مصري اندثر منذ مئات السنين. لأن عشان نقول إحنا جزء من حضارة بتاعت البحر المتوسط يبقى هنرجع لأيام اليونانيين والرومانيين، عشان نقول إحنا ده حضارة فرعونية هنرجع بقى لما قبل إيه؟ لما قبل الميلاد. فبيعيد الولاء لواقع كان موجود في مصر منذ إيه؟ مئات السنين، وانتهى بدخول مصر في الإسلام. فهنا انتماء كاذب ليكون أساسا لفكرة عنصرية تستطيع أن تلتقي وتتفاعل مع الفكرة العنصرية الصهيونية لعزل مصر عن العالم العربي وضرب هويتها في الصميم. من أمثلة ذلك احنا بنقول في كتاب وزعماء سياسيين لهم دور في هذا المجال. من أمثلة ذلك قاد توفيق الحكيم، توفيق الحكيم قاد دعوة باسم حياد مصر على صفحات جريدة الأهرام في الفترة من 3 مارس إلى 12 مايو سنة 1978، حاول فيها أن يفصل الهوية العربية عن الشخصية المصرية والتي تكرست خلال 14 قرن من الزمان، وتعميق أسطورة التفوق الإسرائيلي داعين إلى التقاء الفئتين المتحضرتين والتحرر من التبعية العربية، مفرغا الصراع العربي الإسرائيلي من مضمونه السياسي والتاريخي والواقعي. فكانت هذه الدعوة امتدادا لمطالبته بإسقاط القضية الفلسطينية وعقد صلح منفرد مع إسرائيل، هذا كان أيام المفاوضات بتاعة السلام. فكانت هذه الدعوة امتدادا لمطالبته بإسقاط القضية الفلسطينية وعقد صلح منفرد مع إسرائيل على صفحات الأهرام في مقالات كتبها ما بين 20 ديسمبر أو بعد 20 ديسمبر سنة 1977. أيضا هناك بعد اتفاقية السلام أنشئ مركز أكاديمي إسرائيلي في القاهرة، هذا المركز أيضا له دور ينبغي التنبه إليه لأنه له دوره في دراسة المجتمع المصري وأيضا في محاولة إيجاد صور للتطبيع وللقبول داخل المجتمع المصري. يعد المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة أهم وسائل الغزو الفكري للعقل المصري، يعمل كأداة للتغلغل في كافة مجالات البحث العلمي والحياة المصرية بوجه عام. أقيم المركز بالقاهرة في مايو سنة 1982 تطبيقا لبنود ملحق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. يقع المركز في البناية رقم 92 شارع النيل شقة 33 بالقرب من شيراتون القاهرة. يضم المركز مكتبة، قاعة محاضرات، ويعمل بالتنسيق مع المستشار الثقافي الإعلامي بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة. من أنشطة المركز إصدار النشرات الدورية في مصر، ومعظمها يهدف إلى تقديم معلومات دعائية عن التقدم العلمي والتكنولوجي في إسرائيل. أيضا تقديم خدمات مكتبية وتعليمية ورحلات، حيث يضم المركز مكتبة حافلة بالمراجع اليهودية في شتى المجالات، مكتبة أفلام فيديو دعائية موجهة عن إسرائيل، ويتردد عليها العديد من الطلاب والباحثين ومن الدارسين في أقسام اللغة العبرية وأدابها في الجامعات المصرية. وقد عمد المركز إلى إعطاء منح علمية في الجامعات الإسرائيلية للطلاب المصريين، كما ينظم رحلات إلى المعابد اليهودية في مصر وإلى المتاحف ودور الوثائق. أيضا من أنشطة هذا المركز تيسير مهمة الباحثين الإسرائيليين في مصر بمقتضى، يعني طبقا لبروتوكول إنشاء المركز، يعني في بروتوكول بيقول أن من حق المركز دوت أن ييسر مهمة الباحثين الإسرائيليين في مصر. فلهذا المركز تقديم المساعدة للباحثين الإسرائيليين في مصر وإرشادهم إلى من يقبل التعاون معهم ويقدم له المعلومات ويشترك معهم في إعداد الأبحاث. أيضا من أنشطته ترتيب الندوات والمحاضرات، حيث ينظم المركز محاضرات أكاديمية يواظب عليها بعض أساتذة الجامعة وبعض الصحفيين ومجموعة من الطلبة والطالبات. وقد تبين من متابعة نشاط المركز أنه يعد أداة متقدمة لجهاز الموساد اللي هو جهاز المخابرات الإسرائيلي، وأنه قام ويقوم بالحصول على أكبر قدر من المعلومات حول الأوضاع الداخلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر، بالإضافة إلى التعرف بدقة على واقع المجتمع المصري. وقد ذكرت بعض تقارير أجهزة الأمن المصرية وجود صلة بين الموساد ونشاط المركز، وقد نسبت إلى بعض مدير المركز وعدد من المعاونين فيه قيامهم بتجنيد بعض المصريين بالأجهزة الحكومية المصرية ذات الطبيعة الخاصة بغرض تزويد المركز بمعلومات عسكرية واقتصادية بزعم الاسترشاد بها في أبحاث المركز، كما تم ضبط أحد العاملين فيها يقوم بتهريب كمية من الهيروين، كما تم استبعاد مدير سابق بالمركز نظرا لنشاطه المريب. ولوحظ أن إدارة المركز قد قامت بتهريب الآلاف من الكتب والمخطوطات التاريخية القديمة النادرة خارج حدود مصر بعد الاستيلاء عليها من بعض المكتبات. وقد تعددت عن طريق المركز زيارات العديد من الوفود من أساتذة الجامعات والباحثين الإسرائيليين إلى مصر في جميع المجالات العلمية، وألقيت العديد من المحاضرات والندوات في المركز لبث الأفكار التي تقدم أهداف الصهيونية. أمثلة لبعض عناوين محاضرات ألقيت في هذا المركز: محاضرة بعنوان التجديد في العبرية الحديثة والعربية الحديثة، محاضرة بعنوان التفاعل الثقافي بين العرب واليهود في القرون الوسطى، محاضرة التفسير الحديث للوصايا العشر، يعني الوصايا اللي انزلت على موسى عليه السلام، محاضرة بعنوان القصة العبرية المعاصرة، محاضرة جريدة الشمس والصحافة اليهودية في مصر منذ سنة 1917 إلى 1948، محاضرة عن حياة الطائفة اليهودية في الفسطاط في العصور الوسطى، محاضرة اليهود المصريون من القرن العاشر حتى القرن الثامن عشر، محاضرة يهود مصر في نهاية القرون الوسطى، محاضرة القراؤون في مصر، القراؤون دي طائفة من طوائف اليهود، القراؤون في مصر تاريخهم عبر ألف عام، محاضرة الفلكلور اليهودي بين الشرق والغرب، محاضرة هندسة المعابد اليهودية في مصر القديمة، محاضرة بعض المدارس الدينية اليهودية في القاهرة، محاضرة الحياة اليومية ليهود مصر في القرن الخامس قبل الميلاد. عايزين يفهموك ايه احنا في مصر من ايه، من القرن الخامس قبل الميلاد لحد النهاردة احنا موجودين. محاضرة اليهود في مصر العثمانية، محاضرة شخصيات يهودية في عالم الفكر والاقتصاد انجبتها مصر في القرن العشرين، شخصيات يهودية في عالم الفكر والاقتصاد انجبتها مصر في القرن العشرين. هذه امثال المحاضرات. هذا كلام مكتوب في ايه، في 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 اوائل التسعينات. شوف بقى بعد كده كمل عمل ايه لحد النهارده، لحد ما قامت ثوره يناير وبدا نوع من الايه من التغيير، ووصل لحد فين في 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 هذا النشاط. كل ده طبعا ونحن ايه لا نفعل شيئا، افعلوا ما شئتم، الدوله مفتوحه امامكم، تجسسوا، اجمعوا معلومات، اعملوا انشطه، جندوا ناس، سبحان الله. وقد عقد لقاء بالمركز مع ابو ايبان عضو الكنيسة الإسرائيلي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن ووزير الخارجية الأسبق في مارس عام 1986. طبعا نذكر هذا الكلام حتى نبين خطورة هذه القضية. اليهود لهم وسائلهم ومخططاتهم وأساليبهم في التغلغل داخل المجتمعات، وعندما يفتح لهم الباب يستطيعون أن يصلوا إلى أشياء كثيرة جدا في نعومة وفي خفاء دون أن يشعر بهم أحد. فلابد أن يكون هناك تلبه لمثل هذه المخططات وتصدي لها وإفساد لتأثيرها في المجتمع المصري. وهذا يعني باب كبير يحتاج طبعا إلى مزيد بحث ودراسة، لكن حببنا أو أحببت أن أشير إليه حتى يوضع في الاعتبار. هذا ما يعني يتعلق بالكتاب. بهذا نكون قد نهينا الكتاب. أنا أعطيت في آخر الكتاب نبذة عن الديانة اليهودية. هي ليست من المذاهب الفكرية، دي من الأديان، فليست من المذاهب أو الأحزاب الدينية، لكن حبيت أعطي يعني فكرة لأننا لا نعرف شيئا عن الديانة اليهودية. فيعني لست أنت مطالب بها تقرؤونها إن شئتم لتعرفوا شيئا عن الديانة اليهودية مبسطة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية كتابنا مذاهب فكرية في الميزان. وإن شاء الله في المحاضرات القادمة هنبدأ في عمل مراجعة، هتبقى مراجعة في محاضرتين أو ثلاثة. هنحاول فيها يعني نركز على المواضيع التي أرى أنه لا يصح أبدا منك كداعية أن لا تكون ملما بها. فكل موضوع نشير إلى أهم النقط اللي فيه وأهم المسائل اللي فيه، بحيث أن يعني وأنت تعيد مذاكرات الكتاب تهتم بها وتعطيها الأولوية، وتستطيع أن تتكلم عنها وتحدث عنها. في قضية مهمة جدا لا يصح وأنت داعية إذا طلب منك أن تتكلم فيها لا تحسن الكلام فيها. تستطيع أن يطلب منك أن تقدم ندوة عن التغريب، ندوة عن الاستشراق، ندوة عن الوسائل التي تبعث لتغريب المجتمعات الإسلامية، ندوة مثلا عن الماسونية. لابد أن تكون قادرا على إعداد ندوة عنها وبيان ما فيها. وكما قلنا أن هذه الأفكار وهذه الأحزاب وهذه الشعارات وهذه المذاهب فيها ما فيها من مخالفة الإسلام، فلابد أن تتقن المعرفة لها وتستطيع أن تبين للناس أوجه مخالفتها للإسلام في طريقة مبسطة وسهلة يعرفون بها حكم الإسلام في هذه المذاهب أو هذه الشعارات أو هذه الأحزاب. فإن شاء الله من الجمعة من المرة القادمة إن شاء الله حيبقى فيه مراجعة، لعلها تكون على ثلاث محاضرات أو ثلاث أسابيع، بحيث في كل واحد منها تقريبا ما يقارب ثلث الكتاب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.